بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق صفة العزة، وأخذنا أيضا الكلام على قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأخذنا بعض صفات السلوب. فالعزة تأتي على ثلاثة أنحاء وثلاثة معاني في صفات الله عز وجل: الغلبة والقهر والقوة، والتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء. والإكرام، الله عز وجل هو ذو الإكرام. الإكرام يشمل أمرين، أي أنه يكرم عما لا يليق به، أي ينزه ويعظم عما لا يليق به، أنه يكرم أولياءه الصالحين. بأنواع الكرامات. وصفات السلوب المراد بها الصفات المنفية. وتقدم معنا أن النفي في هذه الصفات ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن لماذا؟ لإثبات كمال لله عز وجل. فإذا نفيت صفة يتضمن هذا النفي إثبات كمال ضدها. وهذا تقرر في ماذا بارك الله فيكم؟ في القواعد المثلى. قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كم قولا في تفسير هذه الآية؟ فيها قولان: أندادا يحبونهم كحب الله، أي المشركون يحبون أندادهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن من المشركين لله، لأن محبة المشركين لله موزعة، ومحبة المؤمنين خالصة. هذا القول الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. فليس في على القول الثاني ليس هناك ذكر لحب المشركين لله عز وجل، وإنما حب المشركين مسلط على آلهتهم، وحب المؤمنين لله عز وجل. يقول الأخ فيما ذكر الهراس من تعريف من كلامه على القدرة أنها متعلقة بالممكنات، يقول هذا إذا كان هذا من التأثر بعلم الكلام، فبماذا يبدله أهل السنة؟ أهل السنة يبدلونه بقول الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. فيقولون: الله عز وجل على كل شيء قدير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقولهم هناك في متعلق بالممكنات أخرج بذلك المحالات المستحيلات، المستحيلات أصلا ليست محلا قابلا لذلك، هكذا يقولون. على كل، نقول كما قال ربنا عز وجل: والله على كل شيء قدير. وقدرته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، تابعة لحكمته سبحانه، فهو قادر، وإذا فعل شيئا فإن ذلك يكون لحكمة بالغة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الأخ: قوله تعالى في الآية: واصطبر لعبادته، هل يدخل تحت قاعدة كثرة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى؟ أولا هذه القاعدة ليست مضطردة. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الصيغة اصطبر تدل على ماذا؟ على العناية بالشيء، ويقول له أهل المعاني في الصرف: تكلف الشيء. ليس المراد التكلف الذي هو حمل ما لا يطيق، وإنما المراد الاعتناء به، وكذلك أيضا الدخول فيه بقوة. فالصيغة تدل على ذلك. يقول: ما معنى التسبيح بلسان الحال؟ بلسان الحال، التسبيح بلسان الحال أي كونها مقهورة لله عز وجل، كونها ذليلة لله عز وجل، كونها أي هذه المخلوقات هكذا أيضا خاضعة لأمره الكوني، هذا يدل على ماذا؟ على أنها بلسان حالها تعظم الله عز وجل وتنزهه وتسبحه. هذا معنى بلسان الحال، أي ليس ثم نطق بلغة من اللغات أو بقول من الأقوال. أما على قول من قال إن التسبيح بلسان المقال وهو القول الصواب، يكون المراد قول لكن لا نفقهه، قول لا نفقهه. وقوله سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يدل على هذا المعنى، لا تفقهون تسبيحهم، أي وحتى ولو سمعتموه فإنكم لا تفقهونه ولا تفهمون معناه، حتى ولو سمعتموه فإنكم لا تفقهونه ولا تفهمون معناه. فهي تسبح بأصوات، ربما نحن نسمع أصواتا لا ندري ما هي، ولا نفقه ولا نفهم هذه الأقوال، وتكون بتلك الأقوال مسبحة لله سبحانه. والله على كل شيء قدير. يقول الأخ: ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الندرة مثل الصلابة لا يمكن القول بثبوتها ولا بنفيها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأما قوله تعالى، وقبل هذا شيخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المخلوقات تسبح بلسان الحال وبلسان المقال، وهذا قول جيد، قول جيد. فيكون الآية فيها تسبيح بلسان المقال كما دل عليه مفهوم الآية، وتسبيحها بلسان الحال كونها خاضعة لله عز وجل، كونها خاضعة لله عز وجل. وإنما الذي نراه غير صواب هو قول من قال إنها تسبح بلسان الحال فقط، وليس ثم تسبيح بلسان المقال. هذا القول فيه نظر، إنما قول من قال تسبح بلسان الحال وبلسان المقال ليس فيه إشكال عندنا، ليس فيه إشكال عندنا، لأنه إضافة إلى ما دلت عليه الآية بدليل آخر. أما قول من قال إن التسبيح بلسان الحال وإنها لا تسبح بلسان المقال، هذا هو الذي نراه غير صواب. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال المؤلف رحمه الله: فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته. قالها قريبا عند قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال: ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. قوله دوام الخير وكثرته، دوام الخير ليس فيه إشكال، الإشكال عند قوله وكثرته، فهل يلزم من الكثرة التي هي الزيادة أنها سبقت بنقص؟ قال المؤلف: لا يلزم أن الزيادة تكون مسبقة بنقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته. الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، والرحمة من الصفات ماذا؟ من الصفات الفعلية التي هي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، من الصفات الاختيارية الرحمة والغضب وهكذا أيضا غير ذلك من الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه كمالاتها وهذه الأفعال تتجدد، ولذلك يقول أهل العلم في ما هذا سبيله، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله عز وجل، الله عز وجل موصوف بأنه متكلم سبحانه وتعالى، والكلام صفة لله عز وجل من صفات الذات، فنوعها قديم أي أنها من صفات الذات، وآحادها حادثة أي متجددة، فالله عز وجل لا يزال متكلما، ليس كما يقول أهل الأهواء إن الله تكلم في الأزل ثم الآن ليس بمتكلم، بل الله عز وجل يتكلم متى شاء، يرحم من شاء، يغضب على من شاء، يعفو على من شاء، وهكذا يقدر على ما يشاء، وهو سبحانه ينزل متى شاء ويجيء متى شاء سبحانه وتعالى، كما وردت بذلك الأدلة. فهذه من حيث هذه الأفراد التي تكون في أفعال الله عز وجل هي متجددة. فإذا تبارك الذي بمعنى الكثرة هو تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فهو سبحانه وتعالى يرضى ورضاه من كماله، فتجددت كمالات اختيارية تابعة لمشيئته وقدرته. كذلك سبحانه خلق ولا يزال يخلق عز وجل، يقدر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى كذلك أيضا يرحم من يشاء ويعفو عن من يشاء إلى آخره. فالأفعال الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته تتجدد كمالاتها، لأن كل فعل يفعله الله عز وجل فإنه كمال على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى وما أراده. قال: فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. فالخلوء، لأنه سبحانه لا يخلق شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا عبثا، ولا يرحم عبثا، ولا يعفو عبثا، وإنما كل ذلك لحكمة بالغة، ولا يتكلم عبثا سبحانه وتعالى. فالخلوء عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، كون الله سبحانه وتعالى لم يخلق فلانا حتى جاء الوقت الذي أراده الله عز وجل بحكمته أن يخلقه، كونه لم يخلق فلانا في الوقت السابق هذا لا يدل على نقص، لأن حكمته سبحانه اقتضت أنه يخلقه في الوقت الذي شاءه عز وجل. فالخلو عنها أي عن هذه الكمالات الاختيارية وعن هذه الأفعال المتجددة لله عز وجل الخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، وهذا واضح، هذا واضح. إذن الكمالات المتجددة التي تكون لله عز وجل تابعة لمشيئته وقدرته هذه لا يستلزم منها أنها قبل وجودها يكون ثم نقص في حق الله عز وجل، لأنها كمال لم يفعلها لأن حكمته اقتضت، وهذا كمال، وفعلها في وقتها لأن حكمته اقتضت ذلك، وهذا كمال. ففعله سبحانه وتعالى كمال لا نقص فيه. قال المؤلف رحمه الله، قال عندنا في الحاشية، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: البركة نوعان، أحدهما هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منه بارك، ويتعدى بنفسه وبأداة تارة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة تارة. البركة نوعان، أحدهما هي فعل الله عز وجل، بارك الله على فلان وبارك له وباركه، الفعل بارك يتعدى بنفسه فيقال باركه، ويتعدى بحرف جر فيقال بارك فيه، بارك عليه، بارك له، وبارك الله له وبارك الله عليه. هذا فعل الله عز وجل، بركة هي فعل الله عز وجل، والمفعول الذي وقعت عليه البركة يقال له مبارك. الله عز وجل يخبر عنه أنه مبارك، اسم فاعل مبارك، والمفعول يقال له مبارك. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا البركة النوع الأول منها هي فعله تبارك وتعالى، فعله سبحانه وتعالى، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك، أي ما جعلت فيه بركة، فكان مباركا بجعله تعالى، أي بجعل الله عز وجل له ذلك. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، تضاف إليه بركة، تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منه تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال تبارك زيد ولا تبارك عمرو، وإنما هذا قاصر على الله سبحانه وتعالى لا يقال لغيره، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي، وتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وذكر أدلة أخرى. إذن البركة نوعان: بركة هي فعل الله عز وجل، وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ولا تضاف إلى غيره، والفعل منها تبارك. قال المؤلف رحمه الله: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة، يقال بركة وبركة وجهان، ومنه سميت البركة لثبوت مائها. قال المؤلف: وهو بعيد. قال في الحاشية: نقله ابن القيم في جلاء الأفهام عن بعض المفسرين. ثم قال: وهذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله، دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن، أنها دالة على جملة معاني، فيعبر أي بعض المفسرين فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله. ولهذا ذكر في قواعد التفسير أن بعض المفسرين قد يفسر الآية ببعض أفرادها أو بجزء معناها، ولا يدل ذلك على حصر المعنى بذلك الذي ذكره ذلك المفسر. ولهذا جعلوا من أوجه الجمع بين وجوه الاختلاف في التفسير أن يحمل اللفظ على ما ذكره المفسرون من المعاني كلها إن كانت صالحة لغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، أي تبارك الله أي ثبت ولم يتغير. هذا الكلام يقصد به أهل الأهواء قد يأخذون مثل هذا الكلام ويقصدون به نفي الصفات، فهو كلام مجمل يأخذه أهل الأهواء ويقصدون به نفي الصفات، فيقولون إن التبارك بمعنى عدم التغير. يقال لهم: ثم ماذا؟ يقولون: أنتم لو أثبتتم أن الله عز وجل يغضب ويرضى فهذه أعراض وجدت وحدثت، وهذا يدل على تغير، والله عز وجل لا يتغير. فيتوصلون بمثل هذه، يدخلون من مثل هذه المشتبهات والألفاظ المجملة التي تحتمل معاني حقة ومعاني باطلة، يدخلون منها إلى نفي الصفات. يقولون: أنتم تثبتون نزول الله؟ نقول: نعم. يقولون: الله عز وجل ثابت له صفة التبارك ومعناها الثبات وعدم التغير، وهذا ينافي النزول والمجيء. كل هذا من شبه المعطلة. وماذا بارك الله فيكم؟ والثبات وعدم التغير، هذا الذي اللفظ المجمل، إن كان المراد به ذلك وذهب إليه أهل الأهواء فليس الأمر كما ذهبوا إليه، وإنما يكون المراد في هذا أن الله عز وجل لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال: والمراد بالفرقان. ولهذا قال المؤلف: وهو بعيد، لأنه نظر إلى هذا المعنى الذي قد يأخذه أهل الأهواء، والله أعلم. قال: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. الفرقان سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة تفرقون بها بين الحق والباطل والسنة والبدعة والشرك والتوحيد والهدى والضلال إلى آخره. قال: والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. هذا الفعل الذي هو نزل، نعم، يدل على الكثرة، أو يدل على نعم التكثير. نزل الفرقان، وهو يدل على أنه لم ينزل جملة واحدة كما ذكر المؤلف، إلا أن هذه الدلالة ليست هذه الدلالة ماذا مضطردة في جميع آيات القرآن، وإنما هي كثيرة، وهي موجودة في كثير من الآيات، موجودة في كثير من الآيات، وفي بعضها ينزل، وفي بعض القراءات ينزل. فدل هذا على أن المراد بينزل لا ينافي ما دلت عليه ينزل من ماذا؟ من كونها على سبيل التدريج في النزول أو التدرج في النزول. فنعم، نزل تدل في أصل اللغة على التكثير، وهذا يدل على أن القرآن نزل بالتدرج كما وردت بذلك الأدلة والآثار الأخرى. نزل القرآن منجما على حسب الوقائع على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في أثر ابن عباس أنه نزل جملة إلى بيت العزة إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما على حسب الوقائع. هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما ومفرقا. قال: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. ذكر فيما سبق، ذكر المؤلف أن الله عز وجل ذكر عبده محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في مقامات أربعة. من يعيدها لنا؟ هذا ذكر في أول الكتاب، من يعيدها؟ في مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام إنزال الكتاب. والثاني في مقام التحدي: نعم قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في مقام التحدي. يوسف في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية. في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن. نعم، اجتمع بهم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، وقرأ عليهم القرآن كما في سورة الجن وفي آخر سورة الأحقاف، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، من يعلم أي يعلم الغير بالشيء مع التخويف، يعلمه مع تخويف، هذه نذارة. وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك، يعلمك بالشيء مع إدخال السرور عليك، هذه بشارة. قال رحمه الله: وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل. إذن قوله في هل تعلم له سميا، هذه صفات من صفات السلوب، لم يكن له كفوا أحد كذلك، فلا تجعلوا لله أندادا كذلك، نفي أن يكون هناك ند لله سبحانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كذلك، يتضمن الإنكار على من زعم أن لله ندا، فالله لا ند له. وكذلك لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، هذه أيضا ماذا؟ صفات منفية عن الله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه فيها إثبات صفة التبارك، وفيها إثبات صفة الملك. والشاهد فيها في باب الصفات السلبية قوله سبحانه وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذه صفات منفية. وقوله أيضا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه أيضا من الصفات السلبية. لم ينبه المؤلف رحمه الله على ما تضمنته آية الفرقان من الصفات السلبية. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه. قال: فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه، وعما يصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، أيضا نهى عن القول عليه بلا علم ولا دليل. هذا كله من قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا نفي الولد ونفي ماذا؟ ونفي الإله، أن يكون إله مع الله عز وجل. وقوله عما يصفه به المفترون في قوله سبحانه سبحان الله عما يصفون، وقوله بعد ذلك كما نهى عن ضرب الأمثال، وهذا في آية النحل في قوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قول المؤلف والإشراك به بلا حجة، وهذا في قوله في آية الأعراف وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقول المؤلف والقول عليه بلا علم ولا دليل في قوله أيضا في الآية نفسها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، وما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ ما هي العلاقة بينهما؟ أيهما يستلزم الآخر؟ أيهما يستلزم الآخر؟ قل لي توحيد كذا يستلزم توحيد كذا، توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي من وحد من اعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره وهو الذي يرزقه، هذا يستلزم منه أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي الجهة الأخرى، في الجهة الأخرى توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنك إذا كنت تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين ففي ضمن عبادتك إقرارك بأن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك ويدبر أمرك. طيب، قال رحمه الله تعالى فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله عز وجل بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الحجة التي احتج الله عز وجل بها على المشركين وأبطل بها بالبرهان القاطع ما ذهبوا إليه، لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال المؤلف وتوضيح هذا الدليل أن يقال، تأملوا لهذا الكلام الآن، قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل. هذه المقدمة واضحة أو لا؟ إذا تعددت الآلهة، لو كان ثم أكثر من إله لكان لكل إله خلق وفعل، خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، لا سبيل إلى التعاون بينهم لأن كل إله مستغني عن الآخر لا يحتاج إلى الآخر، فإذا الاختلاف بينهم يكون ضروريا، كما أن التعاون الاختلاف بينهم يكون ضروريا لأن وجود إله آخر مع إله متصرف التصرف الكامل هذا يدل على نقص في ذلك الإله، كيف يوجد إله آخر معه وماذا ولا يكون التصرف له وحده، فإذا الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد. التعاون لو هذا عاون هذا وهذا عاون هذا يقتضي ذلك عجز كل واحد عند الانفراد أنه احتاج إلى غيره، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ أي لو استقل كل واحد بخلقه وفعله فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، قدرتهم متكافئة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وهذا الذي ذكره الله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا أي موجودا ومخلوقا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. نعم، هذا وما يسمى بدليل التمانع أيضا ذكره ابن أبي العز رحمه الله في أول شرح الطحاوية. إذن هذه حجة وهذا برهان على انفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه تعالى له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، هذا تقدم معنا عند قول المؤلف ولا يقاس بخلقه، عند قول ابن تيمية ولا يقاس بخلقه تقدم هناك الكلام على أنواع الأقيسة الثلاثة: قياس التمثيل، قياس الشمول، وهكذا أيضا المراد به القياس الأولى. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، لأنه أي الله عز وجل هو الذي وهب للمخلوق ذلك الكمال، فقوله وهب المخلوق أي وهب له. قال: ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، يعني لو لم يتصف بذلك الكمال لكان في الممكنات أي المخلوقات، لأن المخلوق يقال له واجب ممكن الوجود والخالق يقولون واجب الوجود. قال: وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. تقدم الكلام بشيء من البسط في الكلام على قياس الأولى فيما مضى. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخر الآية، فإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات، والأولى أن يقال أن ما عداها لأنه يعبر عن غير العاقل بما، عن غير العاقل بما، والطيبات أكثرها في غير العقلاء، فالأولى أن يقول فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، فحشة بمعنى كثر وانتشر، وسميت الفاحشة فاحشة لأنها تناهت في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرئاسة من الفواحش الباطنة، فإن هذه تتضمن شهوة ولذة، الزنا واللواط، العجب والكبر والرياسة، تلك في الفواحش الظاهرة وهذه في الفواحش الباطنة. نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: وأما والإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنه جماع الإثم، والقول الأول أنه هو الأولى لأنه يعم الخمر وغيرها، وإذا كان التفسير يعم فالجري على العموم هو الأولى، ومن فسرها بالإثم فسرها ببعض أفراد الإثم. قال: وأما والبغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. ما كان على جهة القصاص والمماثلة لا يقال له بغي، وإنما يقال له عدل، يقال له عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا البغي، وقوله البغي بغير الحق، هذا قوله بغير الحق هذه تسمى عندهم صفة كاشفة أي لا مفهوم لها، ليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق، وإنما البغي كله مذموم وهو كله من باب الاعتداء غير المشروع. قول المؤلف: والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. الاعتداء، نعم، الاعتداء يكون على وجه المقاصة والمماثلة فيكون مأذونا به، ويكون على وجه ماذا؟ الاعتداء بغير حق فيكون بغيا. فالبغي يشمل، فالبغي يساوي الاعتداء بغير حق. وقوله والبغي بغير حق، زيادة بغير حق هنا صفة كاشفة موضحة لا مفهوم لها. قال: وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين، يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. حديث عدي في هذا لم يثبت من حيث السند، ولكن أقوال المفسرين على هذا المعنى. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع أي لا مفهوم له، ليس له مفهوم، ليس ثم شرك بالله أنزل الله به سلطان، وإنما قوله ما لم ينزل به سلطان هذا من باب بيان الواقع صفة كاشفة موضحة. قال: قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، أي من غير حجة وبرهان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كان فيما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. فالمعطل إذن قالوا على الله عز وجل بغير علم، نفوا عنه ما أثبته لنفسه وأثبتوا له ما نفاه عن نفسه، فهم متقولون على الله بغير علم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا، يقال فتيا وفتوى، في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، أي هذا تدرج من الأسهل إلى الأشد والأغلظ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثن بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذن هذا تمام الكلام على هذه الآيات، آيات التي تضمنت صفات السلوب، تضمنت صفات السلوب. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الكلام على صفة استواء الله عز وجل على عرشه، صفة الاستواء. غدا ماذا؟ خميس. طيب يوم السبت إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.